الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من كتاب تقصير الصلاة. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع على الحمار، أي أنها جائزة بخلاف الفريضة فإنه ينزل. قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا حبان ابن هلال قال: حدثنا همام ابن يحيى قال: حدثنا أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين قال: استقبلنا أنسا أو استقبلنا أنسا سيرين أصلا كان خادم أنس ومولاه، ولهذا تجد أبناءه يكونون مع أنس، وهو من سبع عين التمر، منطقة بين العراق والشام. قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس عن ابن سيرين أو عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقع في رواية مسلم حين قدم من الشام وغلطوه، لأن أنس بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام، فخرج ابن سيرين من البصرة ليتلقاه. ويمكن توجيهه بأن يكون المراد بقول حين قدم الشام مجرد ذكر الوقت الذي وقع له في ذلك، كما تقول: فعلت كذا لما حججت. قال النووي: رواية مسلم صحيحة، ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام. وقوله عين التمر هي موضع بطريق العراق ممالي الشام، وكانت به وقعة شهيرة من آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم، ووجد بها غلمانا من العرب كانوا رهنا تحت يد كسرى، منهم جد الكلبي المفسر، وحمران مولى عثمان، وسيرين مولى أنس. وفيه ما عليه الأطفال من محبة استقبال الكبار، وفيه استقبال المسافر، فإن هذا يدخل البهجة على المستقبل والمستقبل. وفي حرص الصحابة على العبادة إذ كانوا يصلون في حضرهم وسفرهم. وفيه طهارة الحمار لكون أنس صلى عليه، ولو كان نجسا ما صحت الصلاة عليه، فإن من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. وفيه صلاة النافلة إلى غير القبلة، لأنه أشار أن صلاته كانت إلى غير القبلة. وفيه سؤال العالم عما يشكل وعن فعل لم يتبين صوابه. وفيه حرص السلف على العلم كبارهم وصغارهم. الآن قد يراك تفعل فعلا لا هو بالذي يسألك تذكيرا لك وتصويبا، ولا هو بالذي يسألك تعلما. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أو لم أفعله، فيه الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية التأسي به. قال: فإذا لم يبين في هذه الرواية كيفية صلاة أنس وذكره في الموطأ. علي بن سعيد قال: رأيت أنسا وهو يصلي على حمار وهو متجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء. قوله: رواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج، يعني ابن حجاج الباهلي، ولم يسق المصنف المتن، ولا قفنا عليه موصولا من طريق إبراهيم. نعم، وقع عند السراج من طريق عمرو بن عامر عن الحجاج بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته حيث توجهت به، فعلى هذا كان أنس قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحمار. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه أن صلاته صحيحة، لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. هذا قول قائم على من يرى نجاسة كل ما خرج من الحيوان، والصحيح أن النجاسات في بول الإنسان وغائطه وفي دم الحيض والنفاس، هذا هو الصحيح. وغير ذلك مسائل خلافية أكثرها لا يصح القول بنجاستها. بعضهم يرى أنك لو بثرت يعني بثرة كانت في وجهك وسال منها دم أن هذا نجس إلى غير ذلك. قال بأما لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. زاد الحموي في روايته وقبلها، والأرجح رواية الأكثر لما سيأتي في الباب الذي بعده، وقد تقدم شيء من مباحث هذا الباب في أبواب الوتر. والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر أن يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها، وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية وكان لا يزيد في السفر على ركعتين. قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أنه لا يزيد في عدد ركعات الفرض، فيكون كناية عن نفي الإتمام، والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر، ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا، ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك. قلت: ويدل على هذا الثاني رواية مسلم من الوجه الثاني الذي أخرج المصنف، ولفظ صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم قلت تسبحون، أو ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون، قال: لو كنت مسبحا لأتممت. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر أن حفص بن عاصم أي ابن عمر بن الخطاب قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، فقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو بن سعيد القطان عن عيسى بن حفص ابن عاصم قال: حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم، أي في الصلاة الرباعية لم يكونوا يزيدون على ركعتين في الصلاة الرباعية، وأما غير الرباعية فلم تقصر، ومعناها أنهم لم يكونوا في تطوع إلا ما كان من ركعتي الفجر وما كان من التطوع المطلق كقيام الليل وصلاة الضحى، فهذا تخفيف من الله، والله تخفيف من الله، وإلا ما العباد أحيانا يظن الظان أنه يعني يستطيع الشيء ثم يرى العجز. مرة من المرات في بداية استقامتي فأردت أن أثبت عملا كنت أفعله في الحضر، ثم حسبت على نفسي فرأيت يعني تعبت. يعني الإنسان قد يكون في الحضر يصلي الليل 11، في السفر يصلي بواحدة بثنتين بثلاث أقصد ثلاث بخمس، وهكذا قد يكون في الحضر يصلي الضحى 8-6-4، وفي السفر لو صلى 2 جزاه الله خير، وإن أزاد زاد، لكن الشاهد أن السفر له حكمه يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. ومرة من المرات كنت في سفر في رمضان فركبت مع بعض العوام أفطروا، وأنا قلت أخذ بالعزيمة، والله ما غربت شمس ذلك اليوم إلا وقد ضاقت نفسي وقل صبري واستثقلت العبادة، فعرفت أني لو أخذت برخصة الله عز وجل لكان فيها مندوحه خير عظيم. حتى ولو سافرت في سيارة يا أخي ترخص، لا سيما في الأسفار البعيدة والأيام الطويلة والمناطق الحارة، ففي أول النهار تجد في نفسك قوة وفي آخر النهار تجد في نفسك ضعفا. فالقصر في السفر والفطر في السفر من نعم الله العظيمات ومكرماته الرفيعات أكرم بها هذه الأمة. وانظر إلى ابن عمر مع حرصه على العبادة، هو حريص على العبادة ما ترك النوافل رغبة عنها، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. فهذا هو، بارك الله فيكم. وأحيانا ينظر الإنسان إلى فضائل الأعمال للأحاديث والآيات التي بين يديه، لكن أصحاب النظر الأبعد ينظرون إلى فضائلها من حيث أن الله فرضها، فإذن يحبها من حيث مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إذن هذه أيضا فضيلة، وإلا لما داوم عليها. الأمر الثالث من كون الله اختارها لنبيه، ولا يختار لنبيه إلا الأفضل. أما الآن كثير من الناس إنما يحسبون العدد، سواء في الذكر سواء في الصلاة، أقصد التطوع، سواء في الصيام، وأولئك لم يكونوا ينظرون إلى هذا الباب. رب واحد من السلف يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفضل مما نقولها 100 مرة أو 1000 مرة. ولذلك انظروا إلى ذلك الرجل، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. نحن نقولها ولا ندري معناها إلا ما رحم ربي، ونقولها ربما لما علمنا من الفضل فيها فقط، ذلك قالها قبل أن يعلم بفضلها، مستحضرا لمعناها، متوسلا إلى الله عز وجل بها. مثلا التكبير فضله كون الله عز وجل فرضه في الصلاة، في دخول فيها، في الركوع، في السجود، في جميع حركاتها وسكناتها، إلا ما كان من التسميع يدل على فضيلته. يعني كلمة اختارها الله عز وجل في كل صلاة تقال 10 مرات، ولو حسب الإنسان ما يقوله في يومه وليلته في فرضه ونفله لبلغت مبالغ. إذن هذه كلمة ما هي سهلة، كلمة عظيمة، لكن قد لا تجد يعني هذا الفضل في حديث يبينه. لكن بعض العلماء الذين يتفكرون في مقاصد الشريعة قد يذكرون مثل هذا، معنا شوع من قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قرئ فيه خير.